السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: هل يراعى الوقوف عند الصلاة على الميت وهو في قبره في المقبرة كما يفعل الإمام عند الصلاة على الميت في المسجد الوسط المرأة والرأس الرجل؟ نعم، يعني يحاذي رأس الرجل ووسط المرأة في القبر. ما حكم الصلاة على الميت في المقبرة جماعة لمن فاتتهم الصلاة على الميت في المسجد فيؤخر الدفن حتى يصلي عليه؟ الصلاة على الميت في المقبرة لمن لم يدرك الصلاة عليها في المسجد لا بأس بها، ولو ترتب على ذلك تأخير الدفن، لأن هذا تأخير يسير في مقابل مصلحة كبيرة للمصلي والمصلى عليه. يقول: ألاحظ كثيرا حتى من الخيرين الذين يتسمون أو يتسمون بالسنة المشي بين القبور في النعال، فلو تكرمتم بيان هذا الحكم. لا يجوز، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، زجر عن ذلك، لكن أهل العلم يقول إن كان هناك حاجة بشدة حر أو وجود شوك أو ما أشبه ذلك قد يرخص فيها، لكن من غير حاجة فلا. يقول: هل ينفذ في وصية المرأة الميتة اتخاذ ما يمنع من تحجيم عورة المرأة كالقبة فوق وسطها حتى لا يبرز منها شيء؟ أكل حال إذا كانت مثيرة، المرأة مثيرة تثير الرأي فتستر قدر الإمكان. يقول: هل يعدل المعدد في كلا البيتين في المأكل توزيع الوقت حتى في النهار، فيجلس في بيت لحاجة كطلب علم وغيره، فلو اتخذ مكتبا جلس فيه طول اليوم فإذا جاء الليل ذهب إلى البيت؟ العدل لا بد منه، واجب، ولا يجوز تفضيل إحدى الزوجتين على الأخرى، والقسم عماده الليل لمن عمله بالنهار، فالتعديل واجب في الليل، لكن لا يجوز له أن يؤثر إحداهما بشيء دون الأخرى حتى في النهار، هذا يضاد العدل، فلا بد من العدل في الليل والنهار. يؤكدون على أن القسم عماده الليل، لكن هذا بناء على أن النهار مستغرق في العمل، أما إذا كان يكثر الجلوس والمكث في البيت في الليل في النهار فهذا يجب العدل فيه، وإذا قسمه عن النهار وقت لهذه وقت لهذه ورضوا بذلك الأمر لا يعدوهم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى نسائه بعد العصر يمر على الجميع لا بأس، لكن يخصص واحدة دون غيرها لا يجوز، لأن هذا حيف وهذا ميل. قد يوجد مبرر مثلا إلى لبعض الأمور، كان تكون إحداهما لها أولاد لا يستيقظون للصلاة إلا بحضور أبيهم، أو لا يذهبون إلى مدارسهم، أو يحتاجون إلى من يعلمهم، يحتاجون إلى من يربيهم، هذه المسألة تقدر بقدرها على أن تعوض المرأة الأخرى بوقت ثاني بوقت آخر من نصيب من يوم المرأة الأولى هم الأولاد. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ويعدل بين زوجاته، وقد جاء في الحديث أن الذي يميل إلى أحد الزوجتين يأتي يوم القيامة وشقه مائل، صلى الله السلامة والعافية. يقول: ما الفرق بين دلوه بالضم وبين دلوه بالفتح؟ دلوه من الدلالة، من الدلالة، وأرشدوه ووجهوه إلى جهة القبر وعرفوه به، أما دلوه فيه من التدلية. هل يجوز أن أذكر الله في المقبرة لكونها عبادة سواء كانت أذكار مقيدة أو مطلقة؟ على كل حال الذاكر في الغالب لا يقصد أنه خص هذا المكان بالذكر، إذا كان لا يقصد تخصيص هذا المكان بالذكر لأن فيه هؤلاء الأموات وفيهم الأخيار وفيهم الصالحون وفيهم العلماء، إن كان يقصد هذا فلا يجوز بحال، لا يقصد لا يجوز بحال، لكن إذا كان لا يقصد بهذا فالأمر أسهل. والذي عندي أن المقبرة لا يفعل فيها شيء مما يفعل في المساجد. يقول: حديث من صلى على جنازة في المسجد فصلاته مجزئة، ولكنها لا تكتب له فالصلاة تكون، ولكنها لا تكتب له فالصلاة تكون في المصلى كصلاة العبد الآبق ومن في جوفه خمر. الصلاة في المسجد كصلاة العبد الآبق ومن في جوفه خمر، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابن بيضة في المسجد، أبو بكر صلي عليه في المسجد، عمر صلي عليه في المسجد، لا يصح أبدا. يقول: ما رأيكم في كتاب المطالع النصرية للشيخ نصر الهوريني، وما هي أحسن طبعاته، وما هي الكتب المعتمدة في هذا الباب الإملاء والكتابة؟ المطالع النصرية، أولا الشيخ نصر الهوريني عالم من علماء المسلمين، وهو من اللجان التي تصحح الكتب في مطبعة بولاق، وهذه ميزتها أن اللجان العاملة في التصحيح علماء، ومنهم هذا الشيخ. له كتاب المطالع النصرية من أحسن ما يقرأ في هذا الباب، وطبع في بولاق أكثر من مرة. والكتب المعتمدة في هذا الباب كتاب في الإملاء والكتابة، منها كتاب الإملاء للشيخ حسين والي، وهو من علماء الأزهر، والكتاب نفيس جدا، وله تمرين الإملاء، تمرين الإملاء، هذا في جزء وهذا في جزء. يقول: عرضت مسألة إتمام الأذكار في المقبرة، هل يجوز أم لا؟ ولم تذكر الراجح مثل ما ذكرنا، إن كان يتصور أن الذكر في هذه البقعة فضل لوجود الأخيار ولوجود الصالحين ولوجود الأولياء والمقربين فهذا لا يجوز بحال، وإن كان لا يتصور هذا وأراد إتمامه لئلا يفوت وقته فالأمر إن شاء الله أخف. لكن عندي أن الأعمال التي هي من خصائص المسجد من العبادات لا تفعل في المقبرة تشبيها لها بالمسجد. يقول: أن اشتريت أرضا منذ 3 سنين ولم يبنى عليها شيء بعد، هل عليها زكاة؟ إذا كنت اشتريتها بنية التجارة فلا زكاة فيها. كنت اشتريتها بنية السكن أو الاستثمار فلا زكاة فيها، إنما الزكاة في أجرتها. يقول: لدي منزلان معروضان للإيجار، تم الانتهاء من البيان منذ وقت قريب، هل فيهما زكاة؟ الزكاة على الأجرة وليست على العمارة. يقول: في المدرسة عندنا من هو قائم بالتوعية، ولكن من برامجهم التمثيل والمسرحية، فهل ينكر عليهم أو لا؟ مفتونة مأجورين. الأولى أن لا تسلك هذه المسالك، هناك وسائل شرعية للدعوة جاءت فيها نصوص الكتاب والسنة، وفعلها سلف هذه الأمة وخيارها، والتمثيل والمسرحيات هذه كلها حادثة وطارئة وتستعمل في عبادة، نعم هي من الوسائل لكن يبقى أنها تزاول في عبادة، فتتقى بقدر الإمكان، بقدر الإمكان من أهل العلم من أجازها وأباحها، وإن كان فيها شوب الكذب لكن المصلحة راجحة عندهم. والذي عندي أنها لا تفعل بل تسلك الوسائل الشرعية. يقول: ما أفضل الكتب في مصطلح الحديث للمبتدئين والمتوسطين والمتقدمين؟ للمبتدئين ما في أفضل من النخبة، لا يوجد أفضل من النخبة مع شروحها المقروءة والمسموعة، وللمتوسطين اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير مع ما كتب عليه، وللمتقدمين ألفية العراقي مع شروحها. ثم العمل، لأن هذا العلم عملي أكثر منه نظري. ما أفضل شرح لكتاب سنن أبي داود؟ سنن أبي داود له شروح كثيرة، منها شرح ابن رسلان هذا ما طبع إلى الآن، ومنها شرح للعيني طبع الموجود منه، ومنها شرح للخطابي معالم السنن، وهو أقدم هذه الشروح، هو شرح على اختصاره الشديد نفيس لا يستغني عنه طالب علم. فإذا قرئ هذا الشرح مع تهذيب ابن القيم استفيد الطالب فائدة كبيرة. وعون المعبود أيضا كتاب طيب ويدور مع الدليل، بذل المجهود أيضا كتاب فيه فائدة لكنه على طريقة الحنفية. يقول: ما الطريقة المثلى لحفظ كتاب الله؟ الطريقة المثلى للحفظ عموما أن يعرف الإنسان قدر حافظته، ثم بعد ذلك يقرر القدر المحفوظ في كل يوم. إذا كانت حافظة تسعف لحفظ ورقة 10 أحاديث 20 حديث أو 20-30 آية فليجعل هذا حزبه اليومي، يكرر هذا النصيب حتى يتقنه، ثم من الغد يكرره 5 مرات مراجعة، ثم يبدأ بنصيب اليوم الثاني بالقدر الذي تقرر عنده من خلال نصيب الأمس. إن كان نصيب الأمس سهل عليه يمكن أن يزيد يزيد، إذا كان صعب عليه يمكن ينقص ينقص، لأن الذي يريد أن يأخذ العلم جميع ما يستطيع، يفوته جميع. فإذا تقرر عنده أن ما حفظه بالأمس صعب قلل، وإذا كان تقرر عنده أن ما حفظه بالأمس سهل يزيد أو يقتصر عليه، ثم بعد ذلك يكرره حتى يتقنه. في اليوم الثالث يكرر نصيب اليوم الأول 4 مرات ونصيب اليوم الثاني 5 مرات، ثم يبدأ بحفظ النصيب الجديد اليوم الثالث على الطريقة السابقة. فإذا حفظه وأتقنه ثم جاء اليوم الرابع يكرر نصيب اليوم الأول 3 مرات والثاني 4 مرات والثالث 5 مرات، ثم يحفظ نصيب اليوم الرابع وهكذا. في اليوم السادس ينتهي نصيب الأول، ما يكرر ولا يرجع إليه، وهكذا. وكل يوم يترك نصيب اليوم الذي يلي اليوم الأول ثم الثاني على هذا الترتيب. وهذه طريقة مجربة. ما الأفضل، الصلاة على الميت في المسجد عند المقبرة؟ الصلاة على المسجد على الميت في المسجد الصلاة الأولى أفضل. هذا يسأل عن كتب كثيرة طبعات، يسأل عن طبعات وعن محققين وعن ذكرت كثيرا هذه الكتب. يقول: شخص رأى رؤيا لشخص ميت في مسجد وقد سأله عن سبب دخوله الجنة، قال: ميت دخلت الجنة رحمة من الله، هل هذه الرؤية تدل إن شاء الله بأن هذا الميت من أهل الجنة؟ هذه ليست قطعية، إنما يرجى له. يقول: إذا كان من السنة في الصلاة على الرجل أن تقوم عند رأسي والمرأة عند وسطي، فإذا كان الرجل وامرأة فهل نصنع أو نضع رأس الرجل موازي لوسط المرأة ثم نصلي عليه؟ نعم. يقول: ذكرتم بالأمس أن أبا بكر قبل النبي عليه الصلاة والسلام وقلت قبل أن يغسل، فما رأيكم بمن يريد أن يرى ميته ويقبله قبل أن يضعه في القبر وبعدما غسل وكفن؟ الأصل أن التقبيل مثل هذا يكون قبل التكفين، أما بعد التكفين فلا يتعرض له بشيء، من قبله من وراء الكفن لا بأس. هل الصلاة على الميت مرة واحدة أو مرتين؟ من قبل الشخص الواحد مرة واحدة، لكن تعداد الصلوات لأشخاص لم يصلوا عليه لا بأس. يقول: يوجد في مقابر بعض البلدان مجلس خاص بأهل الميت تؤدى التعازي فيه، هذا حادث، هذا أمر حادث. الأصل أنهم يدفنون ميتهم ثم ينصرفون. يقول: هل لكم كتب تحت التأليف وأين نجدها؟ موجود كتب لكنها حال دونها المشاغل، وبعضها يخرج قريبا إن شاء الله. يقول: ما أفضل تحقيق لجرح الألفية فتح المغيث؟ لها أكثر تحقيق، أما المطبوع الآن فأفضل تحقيق علي حسين علي، طبعا الهندية علي حسين علي، وأما التحقيق الثاني اللي يخرج قريبا إن شاء الله. هل يجب على الابن أن ينزل والده في القبر ويرى أن عدم تنزيل القبر نفسه من العقوق؟ ليس كل شخص يقدر على هذا، فإن كان من يقدر عليه فهو أولى الناس به، وإذا أنا بغيره غير مستنكف من تنزيله فكان أمور نفسية، بعض الناس لا يستطيع فلا يكلف ما لا يستطيع. يقول: هل يجب قيام الأربعين في نفس المسجد أو المجموع مع الذي في المقبرة، أي الذين يشفعون له؟ حديث الكتاب ما هي واضحة أبد. على كل حال إذا صلى عليه أربعون ترجى شفاعته. يقول: قوله عليه الصلاة والسلام: وأخلا خيرا من أهله، ألا يدل هذا على أن المؤمن لا يجتمع مع زوجته ولو كانت مؤمنة في الجنة، لقوله: أبدله أهلا خيرا من أهله وجزاكم الله خيرا؟ على كل حال ثبت أن المرأة تتبع زوجها في الجنة إذا كانت من أهلها، لكن يبتل خيرا منها أيضا من الحور العين ومن النساء الصالحات معها. يقول: ما هي خوارم المروءة؟ خوارم المروءة أن يفعل المرء شيئا لا يليق به، لا يليق به ولا يستعمل في بلده مما ينكر عليه، وليس له حكم في الشرع، يعني ليس بمحرم. يكون الصلاة على المقابر في الجنائز في المقابر قبل الدفن. هل من السنة قراءة سورة بعد الفاتح وصلاة الجنازة؟ نعم، يراه بعض الصحابة، والأكثر على أنها الفاتحة فقط. يقول: هل الإخبار عن الميت بقصد أن يكثر عدد المصلين عليه لكي يشمله شفاعة الأربعين؟ ما كتب أصل السؤال، لكن الإخبار عن الوفاة فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر عن وفاة النجاشي في يومه الذي مات فيه ليكثر عدد. يقول: لو مات شخص في الهند فكيف تكون صفة صلاة الغائب؟ تستقبل القبلة ويستدبر الميت يفتون مأجورين؟ الذين يجيزون وهم الأكثر صلاة على الغائب لم يشترطوا أن يكون في جهة القبلة، ولا أعرف هذا الشرط إلا عن ابن حبان. وردت نصوص في دم الدين، لكن ما رأيكم في من يستدين ليعف نفسه بالزواج؟ هذا يرجى أن يسدد الله عنه ويقضي دينه، شريطة أن يكون من ينوي الوفاء. الدين للحاجة لا شيء فيه، الدين للحاجة لا شيء فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي، فالحاجة لا شيء فيه، والزواج حاجة. ولماذا حدد بعض العلماء الصلاة على الميت عند القبر بشهر؟ ما الدليل على التحديد بشهر واحد فقط، مع أن مجرد الفعل لا يدل على التحديد إلا النبي عليه الصلاة والسلام صلى على البراء بن معرور بعد موته وبعد دفنه بشهر، فرأى بعضهم أن الاسترسال أن كل من جاء إلى مقبرة صلى على الأموات، لمعنى هذا أن كل ما دخلت بلد تذهب إلى هذه المقبرة وتصلي على الأموات، هذا لم يفعل أبدا، فلا بد من ضابط، فرأوا أنه لا يوجد ضابط إلا هذا، يعني ما في ما يدل على المودة إلا هذا الحديث، مع أن مجرد الفعل لا يدل على التحديد. رأوا هذا، والتحديد بشهر المقصود أنه إذا كان ممن له عليه حق أو له في الإسلام أثر، كالصلاة الغائب إذا حضر البلد يصلي عليه متى بلغه الأمر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالمرأة التي كانت تقوم المسجد. يقول: ما أفضل طبعات صحيح مسلم؟ أفضل الطبعات الطبعة العامرة التركية 8 أجزاء، وطبعة محمد فؤاد عبد الباقي جيدة، مخدومة ومرقمة وصحيحة في الجملة، هي مأخوذة من العامرة. يقول: صلينا يوم الجمعة بخطبة واحدة سهوا من الإمام ولم يذكره أحد من المصلين، فماذا علينا؟ يقول أهل العلم: يشترط لصحة الجمعة تقدم خطبتين، فإذا لم يتقدم إلى خطبة واحدة تعاد الصلاة، فإذا خرج وقتها ظهرا. ما حكم التأمين على دعاء الإمام وقت الخطبة يؤمن سرا بينه وبين نفسه؟ هل هناك فرق في سجود السهو إن كان قبل السلام أو بعده؟ منهم من يرى أن السجود كله قبل السلام، ومنهم من يرى عكس، على أن الأمرين في حيز الجواز عند أهل العلم، ولا الفرق في الأفضل. فمنهم من يرى أن كل سجود عن زيادة فهو بعد السلام، وعن نقص يكون قبل السلام. من أهل العلم من يرى أن السجود كله قبل السلام إلا في صورتين: إذا سلم عن نقص، وإذا بنى على غالب ظنه. الذي يطوف بالبيت الحرام وأحدث الشوط السادس ما لا عليه، عليه أن يتوضأ ثم يكمل طوافه. يقول: قد راجعت حديث الغامدية في صحيح مسلم، وجدته برواية عبد الله بن بريدة وليس من رواية بريدة، وقد جاءت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها. وهناك رواية في صحيح مسلم بالتصريح أن النبي صلى عليها، حيث قال عمر بن الخطاب: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت، فقال: قد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهذا في سياق المرأة الجهنية. قد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ماعز، ومن رواية محمود بن غيلان عن عبد الرزاق خالفه جمع من الرواة فقال: ولم يصلي عليه. وبعضهم ساق الحديث ولم يذكر هل صلى أم لا. على كل حال، مثل هذه الأمور وهي الصلاة على المقتول في حد ترجع إلى اجتهاد الإمام. فإذا رأى الإمام أن هذا قد تاب توبة محت أثر الذنب فلا مانع من أن يصلي عليه. لكن إذا رأى أن الناس يظنون به إذا صلى عليه الإمام، لا سيما مثل النبي عليه الصلاة والسلام، أو صلى عليه علية القوم وأشرافه وقد قتل في حد، قد يكون مبررا أو مسهلا عند بعض الناس لما ارتكبه من ذنب. فالمسألة مسألة مصلحة شرعية. يقول: بعض الناس يسأل عن الميت هل جنازته كانت خفيفة الوزن أثناء حملها، هل حفر قبري كان سهلا ونحو ذلك، يستدل به على حالي. في ما رأيكم يعني إذا كان خفيف وش يصير وضعه، أفضل ولا لو كان ثقيل؟ هذه أمور لا علاقة لها، فحمله خفة وثقلا يتبع وزنه. من الناس من هو خفيف الوزن، ومنهم من هو ثقيل الوزن، والموت والحياة واحد. وبالنسبة للقبر حفره سهل أو صعب، هذا يتبع الأرض صلابة ورخاوة. يقول: هل الشهيد صلى عليه، وهل الشهيد لا يأكله الدود لأنه ولد إلى آخره؟ لا، الشهيد لا يصلى عليه، والشهيد أيضا حي في قبره، ومقتضى ذلك أنه لا تأكله الأرض. ما حكم وضع الناي في لوحات المسجد الداخلية؟ ما الداعي إلى ذلك؟ ما الداعي لهذا؟ يكتفى بالإخبار. ونكتفي بهذا. ما جاء نعم. شو أقول؟ ما جاء. لا، ما هو اللي أعطانا الأسئلة، ما هو إيه، ما أعلم، بقي أسئلة. نعم. الكراهية خلاف، قد يقال أنه خلاف الأولى، خلاف الأولى لئلا يحرم الناس، بقية الناس من هذا الفضل. نعم. على كل حال لا يشق على أهله، لكن إذا رأى له أن يصلى عليه في مسجد أبعد من مسجدهم من أجل كثرة الجامع لا بأس، واتخاذ مسجد من أجل يقصده الناس بهذه النية لا بأس، لكن على أن لا يحرم الناس، بقية المساجد لا يحرمون من هذا الفضل العظيم. والله ما في شك أن كونه يصلى عليه في مسجده أيسر لأهله ولجيرانه، لكن إذا رأوا أن المصلحة أن يصلى عليه في مسجد أكبر مأهول معروف بكثرة المصلين، هذا هدف مقصد شرعي، ما في إشكال. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ الإمام ابن حجر رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعنه يعني أبا هريرة راوي الحديث السابق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. والمقصود بذلك الصلاة على الجنازة، لأن ما قبل الصلاة وسائل، كون الإنسان يتبعها حتى يصلى عليها هذه وسيلة للصلاة عليها، بدليل أنه جاء في بعض النصوص ترتيب القيراط على الصلاة حتى يصلى عليها فله قيراط. من شهد الجنازة حضر، حضر الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. طيب، حضر الجنازة وما صلى يكفي؟ له قيراط ولا ما له قيراط؟ ليس له قيراط، تصريح بصلاته عليها في النصوص الأخرى. ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان، يعني حضرها حتى تدفن، صلى عليها، شهد الصلاة عليها، بمعنى صلى، لأنه ليس المراد مجرد الشهود. ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، لا يكفي مجرد الشهود، وإنما المقصود فعل الصلاة، لا يشهدون إلا يصلون، وهنا من شهد يعني صلى عليه. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، بأن يتبعها من المصلى إلى المقبرة ثم يشارك في الدفن، صلى عليها ثم تبعها وشيعها، لأن الاتباع والتشييع له أثر، وذكر في النصوص الأخرى، فمن صلى عليها وتابعها إلى المقبرة ثم شهد الدفن وشارك فيه له قراطان، لكن إذا تبعها من المسجد وحال دونه ودونها ما هو خارج عن إرادته مسكته الإشارة ومشوخ الله، نعم هذا تبع، تبع لأن هذا ليس بيده. لكن لو قال أنا أجلس في المسجد أقرأ جزء من القرآن حتى تنفك الزحمة واصل معه، نسيما في الجنائز المشهودة، قل صل الراتبة وأقرأ جزء من القرآن والحقه، هذا ما تبع، هذا لم يتبع الجنازة. ومن شهد حتى تدفن فله قراطان، والقراطان للصلاة وللدفن، وإن كان اللفظ فهم منه بعضهم أنه إذا صلى قراط يضاف إلى ذلك شهود الدفن قراط تكون ثلاثة. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم حتى توضع في اللحد، توضع حتى تدفن يعني توارى بالتراب، وجاء في رواية حتى يفرغ من دفنها. فعندنا مجرد وضعها باللحد ولو لم تدفن كما دلت عليه رواية مسلم، وعندنا أيضا حتى تدفن يعني يشرع في دفنها وتوارى بالتراب ولو لم يتم الدفن، والرواية الثالثة حتى يفرغ من دفنها. فالرواية الأولى تقتضي أن القيراط مرتب على مجرد وضعها، والثانية على مواراتها بالتراب ولو لم يفرغ منها، والثالثة مرتب على الفراغ من دفنها. ولا شك أن الذي ينتظر حتى يفرغ من دفنها ينال القيراط بيقين، ينال القيراط بيقين. أما إذا انصرف قبل ذلك دلت بعض الروايات على أن له القيراط، لكن الروايات الأخرى تدل على أنه ليس له القيراط، فضلا عن كونه ينصرف بمجرد وضعها ولا يشارك في دفنها. وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمان بالله جل وعلا وتصديق وإذعان واحتساب إخلاص بطلب الثواب من الله جل وعلا والإحسان على أخيه بالدعاء له وأداء حقه، لا مكافأة، لا مكافأة. كثير من الناس يحرم الأجر وهو لا يشعر، يتكلف الحضور إلى الجنازة لكن يحرم الأجر بسبب قصده، الله فلان آل فلان حضروا جنازة الوالد أو الوالدة، حضر لكن آل فلان ما حضر، هذه مكافأة لا يترتب عليها هذا الأجر، هذه مكافأة. أو مراءات حضر جنازة ليقال يحضر الجنائز، أو يقال وجدنا فلان في جنازة آل فلان، أو لغير ذلك من المقاصد، إنما الأجر المرتب على الإيمان والاحتساب. وكان معها من تبع جنازة مسلم من إيمان واحتساب، وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقراطين. هذا نص مفسر لما تقدم، حتى يفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، قيراط للصلاة وقيراط للاتباع والدفن. كل قيراط مثل أحد، كل قيراط مثل أحد. إذا وجد القيراط هذا مثل جبل أحد في كفة الحسنات لا شك أنه خير عظيم، فكيف بالقراريط؟ ولذا قال ابن عمر قد فرطنا في قراريط كثيرة، فكيف بالقراريط؟ وفضل الله واسع والأمر سهل وميسور، يعني لا يكلف شيء يذكر. ولا شك كما قال الله جل وعلا إن سعيكم لشتى، من الناس من أن تقام صلاة الجنازة هو في المسجد ولا يصلي محروم، ومن الناس من يتكلف الحضور إلى الجنائز في كل وقت. لا شك أن مثل هذا حريص على كسب الحسنات والسعي لما يرضي الله جل وعلا. وبعض الناس على العكس لا يطلب هذا القراط، بل يسعى في نقص أجره في كل يوم قراط. من اقتنى كلبا إلا ما استثني، كلب الصيد والزرع والغنم هذه استثنيت، وإلا من اقتنى كلبا لغير هذه المقاصد الثلاثة فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. وفي رواية المسلم قيراطان، فإن كان القيراط المذكور في اقتناء الكلب هو القيراط المذكور في الصلاة على الجنازة واتباعها فالأمر عظيم. إذا وضع في كفة سيئاته عن كل يوم مثل جبل أحد المسكين، والله المستعان. القيراط هو في عرف الناس جزء من 24 جزءا، ولذا قال بعضهم أن المراد بالقيراط الذي جاء تفسيره في الحديث الصحيح مثل جبل أحد، في رواية أصغرهما مثل جبل أحد. بعضهم يقول أن القيراط المراد به جزء من 24 جزءا من عمل هذا المصلى عليه، هذا غريب، يريد أن ينزل القيراط على القيراط العرفي. القيراط العرفي قيراط جزء من 24 جزءا، لكن يحتاج إلى منسوب جزء من 24 جزء من أي شيء، فما وجد إلا أن يقول من عمل هذا الشخص. وعلى هذا حث، بناء على ذلك حث على الحرص على الصلاة على الأخيار، لأن الأخيار هم أصحاب الأعمال الصالحة الذين تكثر أجورهم، فيكون له بالصلاة عليه جزء من 24 جزءا من أعماله. لكن هذا في مقابل ما عندنا من نص صحيح لا يعول عليه. تقدم الحث على الإسراع بالجنازة في تجهيزها، في الصلاة عليها، في المشي بها، في دفنها، تقدم هذا. وجاء الحث على الحمل، حمل الجنازة، واستبق إليه الصحابة بعدهم من خيار الأمة وحملوا الجنائز. ولذا ينص أهل العلم أنه يسن التربيع في حملها، يسن التربيع في حملها بأن يحملها أربعة ويتناوبون الأماكن أو يتناوبون مع غيرهم، ومنهم من حملها بين العمودين. كل هذا على حسب ما تقتضيه الحاجة، بعض الأموات يكون ثقيل فيحتاج إلى أربعة، وبعضهم يكون خفيفا فيحمل بين العمودين من قبل اثنين. عثمان بن عفان رضي الله عنه حمل جنازة أمه بين عمودين، وغيره من الصحابة ثبت. والتربيع معروف. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال.
عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر رضي الله تعالى عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. وممن أعله بالإرسال الإمام أحمد رحمه الله. قال الترمذي: أهل الحديث يرون المرسل أصح فأعل بالإرسال، ومنهم الحكم بواصله. والحديث على كل حال مصحح عند جمع من أهل العلم، وهو دليل على أن المشاة أمام الجنازة، وجاء ما يدل على أن الركبان خلفه. والقول بأن المشاة يمشون أمامه هو قول الأكثر، والحنفية يرون أن المشي خلفها مطلقا للمشاة والركبان، ومنهم من قال يتفرقون خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها، ليكون أيسر لهم وأسهل، تفرقهم أيسر. وعلى كل حال الحديث يستدل به من يرى أن المشاة يكونون أمام الجنازة، أمام الجنازة، وهو قول أكثر العلماء. لكن إن كان ممن يتيسر له الإسراع بحيث يتمكن من أن يمشي أمامه، لكن إذا كان لا يستطيع اللحوق بهم ومشى خلفها وتبعها، مقتضى الاتباع أن يكون خلفه، مقتضى الاتباع أن يكون خلف الجنازة، لأن التابع يكون خلف المتبوع. لكن وينزل على أن من يستطيع السرعة ويمشي أمام الجنازة ليصل قبلها ويهيئ لها ما يحتاج إليه هذا أفضل، والذي لا يستطيع أن يمشي أمامها وتبعها حصل له الأجر الموعود إن شاء الله تعالى، وهو مقتضى التبعية. نعم.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه.
أم عطية هي التي سبق ذكرها في غسل ابنته عليه الصلاة والسلام، نسيبة بنت الحارثة وبنت كعب الأنصارية، قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهي التي روت أم عطية روت قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى العيد، إلى صلاة العيد. فهي تروي بهذه الصيغة: أمرنا ونهينا. وهذه الصيغة لها حكم الرفع عند أهل العلم، عند الجمهور، لأنه لا يتصور أن يقول الصحابي أمرنا ونهينا في مسألة شرعية وهو لا يريد بذلك من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم هم قلة: أبو بكر الإسماعيلي، وبعض أهل العلم يرون أن الصحابي لا بد أن يصرح بالآمر، وإلا يحتمل أن يكون غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا لا يحكم له بالرفع. من قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح، وهو قول الأكثر. فقولها نهينا مرفوع على القول الصحيح، وصرحت بالآمر في بعض الروايات عند البخاري قالت بالناهي قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا إذا صرح بالآمر يحتمل أن يكون موقوف أو مرفوع قطعا، مرفوعا قطعا، لكن هل هو بمثابة قوله عليه الصلاة والسلام لا تتبعوا الجنائز؟ هذا النهي الصريح من لفظه عليه الصلاة والسلام، وقولها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبير منها الجمهور أو الجماهير أنه لا فرق بين أن ينقل الصحابي اللفظ النبوي أو يعبر عنه، وهما في دلالتهما على التحريم سيان. من ينقل عن داود الظاهري وبعض المتكلمين أنه لا يدل على النهي، قالوا الصحابي نهانا أو أمرنا لا يدل على النهي. يقول لي احتمال أن يسمع كلاما يظنه أمرا أو نهيا وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا كلام باطل، لأننا إذا لم نعتقد في الصحابة أنهم فهموا النصوص، يعني نشكك في نقل الشرع إلينا. فإذا كان الصحابة الذين عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام وعاصروه وعرفوا موارده ومصادره ومقاصده وهم العرب الأقحاح الذين فهمهم سالم من الشوائب، إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ من يعرفها بعده؟ يعرفها من اختلطت ثقافته بثقافة الأمم الأخرى؟ يعرفها من لم يهتم بالدين كاهتمامهم؟ يعرفهم من اختلط بغير العرب؟ كيف نعرف النصوص إذا لم يعرفها الصحابة؟ هذا قول باطل. نهينا عن اتباع الجنائز. الأصل في النهي التحريم، ولم يعزم علينا وهذا صارف من التحريم إلى الكراهة، وبهذا قال جمع من أهل العلم ولم يعزم علينا، لكن الاتباع غير الزيارة. الزيارة ثبت فيها اللعن كما هو معروف، أما مجرد الاتباع، الصلاة عليها مطلوبة من النساء كما تطلب من الرجال، ولها من الأجر مثل ما رتب للرجال، لكن الاتباع النساء منهيات عنه وليس فيه أجر، بل هو مكروه كراهة عند الجمهور، وأما الزيارة فمحرمة. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه.
يقول الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، يعني إذا مرت بكم، كما جاء في بعض النصوص فقوموا، والأمر بالقيام الجنازة ثابت إذا مرت، وتشمل جنازة المسلم والكافر، لأن القيام من أجل الموت، والموت له رهبة، ويستوي فيه المسلم والكافر، ومن أجل الذي قبض روح هذا الميت كما جاء تعليله في بعض النصوص، وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم، مرت به جنازة فلم يقم. فمن أهل العلم من يرى أن الترك للقيام ناسخ، فيكون القيام للجنازة منسوخا، إن كان هذا أول الأمر ثم نسخ. ومنهم من يرى أنه صارف، القعود وعدم القيام صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يبقى أن المسلم إذا مرت به جنازة قام، وإذا رأى الجنازة قام ولو لم تمر به، وإن لأن النص بالمرور يحكي حاله، إنها مرت فقاموا، والذي معنا إذا رأيتم الجنازة فقوموا. فعلى هذا يعني ما يصنع في كثير من المساجد أنه يهيئ مكان للصلاة على الجنازة في المسجد، ويكون دونها باب مغلق أثناء الصلاة الفريضة، ثم يفتح هذا الباب وهي باقية مكانها. حديث الباب يدل على أن من رآها يقوم ولو لم تمر به، إذا رأيتم الجنازة فقوم. لكن ننظر أيضا في عدم القيام في آخر الأمر، هل هو ناسخ أو صارف؟ وهو محتمل، ناسخ أو صارف، يعني مجرد الترك هو ناسخ للأمر أو صارف له، بمعنى أنه ملغي له بالكلية، أو صارف له من الوجوب إلى الاستحباب، والأمر محتمل. كثير من العلماء يرى أنه منسوخ، القيام منسوخ، ومنهم من يرى أنه صارف، فمن لم يقم لم يأثم. وعلى كل حال القولان قيل بهما، وكان شيخ الإسلام يرى أنه صارف غير ناسخ. ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع، فلا يجلس حتى توضع. يحتمل أن يكون الوضع هنا على الأرض، ويحتمل أن يكون الوضع في اللحد، في اللحد. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جلس، وجلس أصحابه من حوله انتظارا للدفن، وكان ينكت في عود وحدثهم وهو جالس عليه الصلاة والسلام. فالمرجح أنها حتى توضع على الأرض لا في اللحد، وتنتظر من جلوس أثناء الدفن. مروان جلس قبل أن توضع، ومعه أبو هريرة رضي الله عنه، فجاء أبو سعيد فأخذ بيديه، إنكار بالفعل، أخذ بيديه وقال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس حتى توضع، أخذ بيديه. أبو هريرة رضي الله عنه أخذ بالرخصة، أخذ بالرخصة، وأن هذا هو الأولى، وأنه لا يأثم من جلس قبل ذلك. لكن مقتضى فلا يجلس مخالفة هذا النهي ليست بالهينة. وأبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه عرف بمواقفه في الإنكار، وأنكر على مروان وعلى المنبر. ولما أراد أن يصلي أو يخطب قبل الصلاة أنكر عليه، أراد أن يخطب قبل الصلاة أنكر عليه. أبو هريرة رضي الله عنه ترخص، ورأى أن هذا في مثل هذا الموضوع يمكن أن يتجاوز عنه، يعني في معاملة الكبار، في معاملة الكبار هل يسكت عن مثل هذا ويجامل فيه ويدارى فيه تحصيلا لمصالح أعظم، أو تتبع النصوص ويدار معها من غير نظر إلى غيرها؟ لا شك أن الإسلام جاء بالمصالح ودرء المفاسد، إذا كان يترتب على هذا الفعل هو الأصل، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، لكن إذا ترتب على مثل هذا الإنكار منكر أعظم منه لا شك أن يكون حينئذ الإنكار الذي يترتب عليه منكر أعظم منه يكون مرجوح، وأهل العلم ينصون على هذا. وأبو سعيد له مواقف مشهود أو معروفة في الصحاح وغيرها من هذا النوع.
نعم. وعن أبي إسحاق أن عبد الله
على كل حال ثبت الجلوس، أقول ما دام ثبت الجلوس فالإعظام أيضا قد يكون واجب وقد يكون مندوب. نعم، فإذا كان مندوبا فيكون الجلوس صارف من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا من الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
نعم. وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجل القبر، وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود.
عن أبي إسحاق والسبيعي، عن عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي شاهد الحديبية، أدخل الميت من قبل رجلي القبر. رجلي القبر، هل القبر له رجلان أو المكان من القبر الذي توضع فيه الرجلان؟ فيكون من إطلاق الحال على المحل. رجلي القبر، القبر له رجلان؟ نعم، ليس له رجلان. إذن الموضع الذي توضع فيه الرجلان هما رجلا القبر، والموضع الذي يوضع فيه الرأس من القبر هو رأس القبر، من إطلاق الحال وإرادة المحل. الحديث يدل، لأن عبد الله بن يزيد صحابي وقال هذا من السنة، قول الصحابي من السنة له حكم الرافع، فيدل على أن أول ما ينزل في القبر ما يلي الرجلان وما يليهما. وهذا الوضع مناسب جدا، هذا الوضع مناسب، لأن تدلية الرجل من قبل رأسه ليس هو الوضع الطبيعي. نعم، تدلية الإنسان في حياته أول ما يضع رجليه قبل رأسه ثم يضع رأسه، وحرمة المؤمن بعد موته كحرمته حال حياته على ما سيأتي، فيصنع به كما يصنع بالحي. في أحد بيضع الرأس قبل الرجلين؟ نعم، افترض معك مريض تريد أن تضعه على سرير، الأصل أن توضع الرجلان ثم يضجع. هذا ما يدل عليه الحديث، وبه قال الشافعية والحنابلة. ومنهم من قال الرأس أفضل فيوضع في القبر قبل. وروى الشافعي رحمه الله عن الثقة مرفوعا، والثقة عنده إبراهيم بن أبي يحيى كما نص على ذلك أهل العلم، وهو في غاية الضعف، جماهير العلماء على ضعفه. من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم سلم ميتا من قبل رأسه، وهو أحد قولي الشافعي. هذا القول الثاني، والقول الأول هو الذي يؤيده حديث البال. هناك قول ثالث وهو لأبي حنيفة أنه يسل من قبل القبلة معترضا، هكذا من قبل القبلة معترضا، بحيث يوضع رأسه ورجلاه في آن واحد، لا يقدم هذا ولا هذا، معترض. والذي يدل عليه حديث الباب أن الذي يوضع في اللحد الرجلان قبل الرأس، هذه هي السنة كما قال عبد الله بن يزيد. لكن إذا خشي مثلا من ثقل الميت أنه لو دليت الجهة التي فيها الرجلان قبل ما فيه الرأس أو العكس أنه يسقط من حامليه لثقله مثلا، يسلسل يفعل الأرفق به وبحامله. لكن إذا تيسر أن يدل من قبل رجليه هذه هي السنة، لكن إذا لم يتيسر يفعل الأرفق به وبحامله. مسألة ستر القبر، ستر القبر عند إدخال الميت فيه، جاء من حديث ابن عباس عند البيهقي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام جلل القبر في جنازة سعد، لكنه ضعيف. والصحابة يرون أن يبسط رداء إن كان الميت امرأة، بل نزع بعضهم الرداء لما وضع على جنازة رجل، ورأى أن هذا خاص بالنساء التي هن بحاجة إلى ستر. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، وأعله الدارقطني بالوقف.
هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. قولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذا الحديث مصحح مخرج في مسلم والسنن، وصححه جمع من أهل العلم، وعله النسائي والدارقطني بالوقف، قالوا موقوف من فعل ابن عمر، ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما فيه، لكن له شواهد، حديث له شواهد، وإن كانت مفرداتها لا تثبت يعني ضعيفة، لكن هي بمجموعها تدل على أن له أصلا بسم الله وعلى ملة رسول الله. وجاء أيضا قوله بعد وضعه في قبره: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا الحديث خرجه البيهقي مرفوعا لكنه ضعيف. فيستحب أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، والذي يعمل بالضعيف في مثل هذا الموطن لأنه ترغيب، الذي يعمل بالضعيف هو قول الجمهور، رأي الجمهور العمل بالضعيف في مثل هذا، فيقول منها خلقناكم، إذا قال بسم الله وعلى ملة رسول الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم. والذي لا يعمل بالضعيف مطلقا لا يعمل بمثل هذا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم.
يقول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني الاعتداء على الميت كالاعتداء على الحي، فالمسلم محترم حيا وميتا، فالذي يعتدي عليه في حال موته حكمه حكم الذي يعتدي عليه في حياته. الذي يكسر العظم في حال الحياة، نعم، كيف؟ يضمن بلا شك، الذي يكسر يقتص منه، تؤخذ قيمة جنايته، لكن في رواية ابن ماجه هنا بينت، وإن كانت ضعيفة، رواية ابن ماجه ضعيفة، يعني من كسر رجل ميت تكسر رجل ولا ما تكسر؟ مقتضى الرواية الأولى أنها تكسر أو تؤخذ قيمتها، إن لم يمكن الاقتصاص، إن لم يمكن الاقتصاص تؤخذ ديتها. لكن رواية ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم، يعني لا في الاقتصاص في الدنيا كما في الدنيا، فيختلف الحي عن الميت بأن الحي الجناية عليه إما توجب الاقتصاص أو الدية، لكن الجناية على الميت مقتضى الرواية الأولى أنه كالحي، ومقتضى الرواية الثانية أنه لا يقتص منه. لكن إذا عرف مثلا شخص أنه يعتدي على الأموات فضلا عن كونه يتسبب في الموت، يعتدي عليهم في نفسه شيء على هذا بعينه أو على هذه القبيلة بعينها أو على هذا البلد بعينه، مثل هذا يعزر تعزيرا بليغا يردعه عن فعله، لأن المسلم محترم إذا احتيج إلى الكسر، إذا احتيج إلى الكسر. القبر صغير والمساحة ضيقة لا يمكن توسيعه، أو القبر صلب لا يمكن الزيادة فيه، ماذا يصنع؟ نعم، ما في غير هذا، مسألة مفترضة، ما في غير هذا، ولا معروف أنه شاف قبر ثاني شاف قبر ثاني. ذهب أعظم سهل، لكن الذهب يخلع. دعونا في مسألتنا، القبر ضيق والمسألة مفترضة أن ما فيه إلا هذا القبر الصغير وهذا طويل، يكسر ولا يثنى؟ كيف؟ يثنى ولا يكسر، يثنى ولا يكسر. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر نحوه وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. ولمسلم عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا. اللحد والإلحاد هو الميل، واللحد في القبر الميل به إلى جهة القبلة، بأن يحفر في داخل القبر إلى جهة القبلة فيوضع فيه الميت، هذا اللحد. وأما الشق فهو مجرد الحفر في الأرض دون ميل إلى جهة بعينها. وكان في المدينة رجل يلحد القبور ورجل لا يلحدها، فطلب أحدهما فجاء الذي يلحد فحفر للنبي عليه الصلاة والسلام بحثا. هكذا جاء عند أحمد وابن ماجه بإسناد لا بأس به، بإسناد لا بأس به، فدل على جواز الأمرين، وإن كان اللحد أفضل لأن الله جل وعلا ما كان ليختار لنبيه إلا الأفضل. وجاء في الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا. على كل حال، الشق إذا لم يمكن اللحد فالشق لا بأس به. إذا لم يمكن، كانت الأرض رخوة، إذا تعرض لها من أي جهة منها انهارت، في مثل هذا لا بأس به. لكن إن أمكن اللحد فهو أفضل من الشق. الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، نصب يعني تجعل واقفة مائلة إلى جهة اللحد، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي السنة. لكن إذا اعترى المسألة غير هذا، بأن كانت الأرض رخوة لا يمكن أن يلحد فيها، يكفي الشق ويوضع الميت في هذه الحفرة على أي حال كان وضعها، والله المستعان. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، صححه ابن حبان، لكنه معلول فيه ضعف. وعلى كل حال، جاء النهي عن كون القبور مشرفة يعني مرتفعة، وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن لا يرى قبرا مشرفا إلا سواه، فرفع القبور لا يجوز أكثر من شبر بحيث يتميز ويعرف أنه قبر، أما أكثر من ذلك فهو إشراف لهذا القبر تجب تسويته. وأوصى علي بن أبي طالب أبا الهياج الأسدي أن لا يرى قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها، ولا صورة إلا طمسها، فيرفع القبر بقدر ما يعرف أنه قبر، وذلك يتم بكونه شبر، ويكون أيضا مسنما أي محدبا، لأنه لو كان مسطحا لاستقر عليه المياه وأثرت عليه، أما كونه مسنما يجعل الماء لا يستقر عليه. نعم. يقول: ولمسلم عنه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. تجصيص القبور والبناية بالأسمنت مثلا أو بالرخام كما يفعل في بعض البلدان، أو رفعها وتشييد الأبنية عليها، كل هذه من البدع المنهي عنها، وهي من وسائل الغلو بالأشخاص والشرك، وما منيت الأمة وقع الشرك الأكبر فيها إلا بهذه الوسيلة، صلى الله السلامة والعافية. وتتابع المسلمون في أقطار الأرض على هذا، وبنوا على القبور ثم شيدوا وبالغوا ورفعوا الأضرحة، فوقع الشرك الأكبر في هذه الأمة. تسمعون ما يدور في هذه الأيام حول ما يدعى ويزعم أنه قبر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو قبر الحسين، أو قبر زينب أو نفيسة أو غيرها، أو عبد القادر الجيلاني. قبور تعبد من دون الله، يطاف بها كما يطاف بالكعبة ببيت الله. هناك قبر يعبد ويطلب منه المدد لأبي لؤلؤة المجوسي قاتل علي، قاتل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، قاتل عمر. قبر في بعض البلاد الشرقية، قبر يسمى وعليه بناية عظيمة جدا من أعظم الأضرحة، يقال له ضريح الشعرة، شعرة مدفونة في هذا المكان، ويطاف بها، ويباع الماء كما يباع الطيب، يباع الغبار والتراب وسدنة ومرتزقة، وهي شعرة، شعرة لمن؟ قد يقول قائل للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو المتبادل، لكن هي لمن؟ للشيخ عبد القادر الجيلاني. شرك أكبر يدعى من دون الله، ويزاول الشرك الأكبر حول هذه القبور. وسمع من يقول تحت الكعبة يا فلان، سماه باسمه، مخلوق من المخلوقين، يا فلان جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك. يعني إذا كان هناك شبهة حول قبره، فما الشبهة في الكعبة؟ فالشرك الأكبر موجود في الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني إن لم يكن هذا شرك فما الشرك؟ يا فلان جئنا بيتك، البيت له هو بيت الله الكعبة، وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك. وليس هذا مبالغة أو من باب التقول على الآخرين، في موسم الحج سمعته بنفسي وهو يطوف بالكعبة. وأما كونهم يا فلان يا علي يا حسين يا جيلاني يا كذا يا كذا في الكعبة، هذا موجود. لكن جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، شيء لا يخطر على البال، لأن المسألة مسألة استدراج. نبدأ بالوسائل، بدأوا بالوسائل وتوارثوها ونشأوا عليها، ثم بعد ذلك وصلوا إلى الغايات الكبرى، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه وسائل، ولذا سد النبي عليه الصلاة والسلام كل طريق يوصل إلى الشرك، وحمى جناب التوحيد وسد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك. ولذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، لأن القعود عليه إهانة، وأن يبنى عليه لأنه وسيلة من وسائل الشرك. يقعد عليه في حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فالجلوس على القبر حرام. الإمام مالك رحمه الله تعالى يجوز الجلوس على القبر فيما يذكر عنه، ويحمل ما جاء من ذلك على الجلوس والقعود كما هنا لقضاء الحاجة. ويذكر عن بعض الصحابة أنه كان يتوسل القبر ويضطجع عليه، لكن ما بلغه مثل هذا النص قطعا. وجاء في الحديث لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جله خير من أن يقعد على قبر، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه 3 حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحث عليه 3 حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني، لكنه ضعيف جدا، ضعيف جدا، فلا يثبت هذا الخبر. والمشاركة في الدفن مطلوبة ورتب عليها الثواب العظيم، لكن بهذه الصيغة لا يثبت بل هو ضعيف. ذكر بعضهم حديث أبي هريرة: من حث على مسلم احتسابا كتب له بكل ثراء حسنة، لكنه أيضا ضعيف جدا. فالمشاركة في الدفن مطلوبة، ودفن الميت فرض كفاية، دفن الميت فرض كفاية، فالمشاركة فيها ثواب عظيم، لكن الحديث بهذا السياق لا يثبت. نعم.
وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم.
هذا حديث مصحح عند أهل العلم ولا بأس به. يقول عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم، يعني انفعوه بالدعاء، بدعاء الله جل وعلا لا بدعاء غيره، بدعاء الله جل وعلا أن يغفر له ذنوبه. استغفروا له، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، والمسؤول هو الله جل وعلا أن يثبته عند السؤال، لأنه إذا وضع الميت في قبره تم دفنه وسمع انصرفوا سمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فيسألانه أسئلة: ما ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ المقصود أنه يسأل، فيسأل للمسلم التثبيت بالإجابة الصحيحة عن هذه الأسئلة. في ذلك يقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل من قبل الملكين. جاءت تسميتهم عند ابن حبان والترمذي بأنهما منكر ونكير، منكر ونكير، والكلام في التسمية معروف عند أهل العلم، لكن هما ملكان جاء وصفهما بالغلظة والشدة، وأنهما يسألان الميت: من ربك؟ أما المؤمن والموقن فيقول: ربي الله وديني الإسلام. وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد، آمنا به واتبعناه، فيقال صدقت. فيوسع له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها، ويكون قبره عليه روضة من رياض الجنة. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بالمطرقة ويضيق عليه قبره، ويأتيهم يفتح له باب إلى النار يأتيهم من سمومها وعذابها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يتردد عليه روحه حتى يجيب السؤال، يسمع السؤال ويسمع قرع النعال ويجيب الجواب ويقع العذاب عليه. لكن هل العذاب والنعيم للروح فقط أو للروح والبدن؟ نعم النعيم والعقاب على الروح، نعم، في الدنيا على البدن، وفي البرزخ على الروح، وفي الآخر عليهما معا. هذا على الروح، على الروح، الروح، الروح التي تجيه والعذاب والإقع عليها. إيه؟ كل حال الميت إذا دفن تعاد إليه الروح، وإذا أكلته السباع أو حرق وذري في الهواء أو غيره، الله جل وعلا قادر على إعادته على كيفية التي يشاء. مثل هذه الأمور الغيبية تفصيلها ترى يوقع في شيء من الارتياب. على كل حال مثل هذا لابد من الإيمان به، وأن الله جل وعلا قدرته نافذة ومشيئته تامة. بلا شك للجميع. نعم. نعم.
سم. وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا.
يقول مؤلف رحمه الله تعالى عن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال كانوا، تابع إذا قال كانوا يعني الصحابة، كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره، يعني إذا دفن فرغ من دفنه وانصرف الناس عنه يقال له عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله، إن لقن في قبره قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله، ذا أشبه ما يكون في الامتحانات، نعم التغشيش. لكن هل ينتفع؟ هل ينتفع؟ لا ينتفع. والحديث ضعيف، الخبر ضعيف، لا يعمل به. لا قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفا، للطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطول، لكنه ضعيف فلا يعمل به. وعرفنا أن التلقين لقنوا موتاكم، لا إله إلا الله يكون لمن حضرته الوفاة، حضرته الوفاة، ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. فهذا الحديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث في أنه لا أصل له فلا يعمل به. يكفي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.